الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ثم انظر رحمك الله إلى سعة رحمة الله التي ملأت أقطار العالم وشملت كل مخلوق في كل أحواله وأوقاته، فبرحمته أوجد المخلوقات، وبرحمته أبقاها وحافظها، وبرحمته أمدها بكل ما تحتاج إليه، وأسبغ عليها النعم الظاهرة والباطنة التي لا يمكن أن يخلو مخلوق منها طرفة عين، وهي متنوعة عليه من كل وجه. نعم التعليم لأمور الدين والدنيا، ونعم العافية للأبدان عموما، ولكل عضو وقوة على وجه الخصوص، ونعم الأولاد والأهل والأتباع، ونعم الأرزاق الواسعة، ونعم الحروث والزروع والثمار، ونعم المواشي وأصناف الأمتعة، ونعم الدور والقصور، ونعم اللذات والحبور، النعم التي فيها جلب المنافع كلها، والنعم التي فيها دفع المضار، كل ذلك يدل أكبر دلالة على وحدانية موليها ومسديها والمتفضل بها، وعلى سعة كرمه ووجوب شكره والخضوع له وإخلاص العمل له. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا برهان آخر من براهين وحدانية الله سبحانه وتعالى، وهذه البراهين المتنوعة التي يسوقها رحمه الله تعالى لها فائدتان: الأولى تتعلق بالمؤمن، والأخرى بغير المؤمن. أما التي تتعلق بالمؤمن فإن في هذه البراهين والوقوف عليها والتأمل لها زيادة للإيمان، فإنها مما يزيد الإيمان ويقويه، إذ إن من الأمور التي يزيد بها الإيمان التأمل في آيات الله الباهرة العظيمة التي تدل على عظمة خالقها وكمال مبدعها سبحانه وتعالى. وأما فائدتها لغير المؤمن فإنها براهين عظيمة تأخذ القلوب وتجذب النفوس وتضطرها إلى الإيمان بالحق والإذعان له. ولهذا كم من كافر كانت هذه البراهين سببا لهدايته وعودته إلى الدين وتعظيم رب العالمين والخضوع والذل له سبحانه وتعالى. ذكر هنا رحمه الله من براهين الوحدانية رحمة الله سبحانه وتعالى الواسعة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وهذه الرحمة الواسعة ترى آثارها ويعاين الناس آثارها في هذه الكائنات والمخلوقات والبهائم والطير وغير ذلك، ترى آثار هذه الرحمة التي شملت كل مخلوق في كل أحواله وكل أوقاته. من ذلكم أنه بهذه الرحمة أوجد المخلوقات، وبرحمته أبقاها وحفظها، وبرحمته أمدها بكل ما تحتاج إليه. ولهذا يتأمل المرء في هذا المقام نعم الله السابقة وآلاءه المتوالية وعطاياه المتتالية، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذا التأمل في النعم يهدي المتأمل إلى الإيمان بوحدانية المنعم والمتفضل سبحانه وتعالى. وتأمل في هذا الباب سورة النحل التي تعرف عند أهل العلم بسورة النعم لكثرة ما عدد الله سبحانه وتعالى فيها من نعمه على عباده، ثم ختم عده جل وعلا في هذه السورة لنعمه بقوله كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. هذا هو القصد وهذا هو الغرض من عد هذه النعم وإتمامها على العباد، من أجل أن تسلم القلوب وتنقاد وتخضع للمنعم المتفضل سبحانه وتعالى. ونعم الله عز وجل على العباد لا تحصى، وهي متنوعة عليهم من كل وجه: نعم التعليم لأمور الدين والدنيا، نعم العافية للأبدان وعموما ولكل عضو على وجه الخصوص، قال ولكل عضو وقوة على وجه الخصوص، كأنها والله أعلم ولا أجزم أن الواو التي بين عضو وقوة زائدة، الله أعلم، فكأن الكلام ولكل عضو قوة على وجه الخصوص. ونعم الأولاد والأهل والأتباع ونعم الأرزاق ونعم الحروث والزروع ونعم المواشي، هذه نعم ينبغي أن يتأمل المرء في هذه النعم لتهديه إلى عظمة المنعم ووجوب الخضوع له سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقال تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق. قوله أفمن يخلق كمن لا يخلق هذه جاءت في سورة النعم في أثناء عده للنعم، عدد جملة من نعمه ثم قال في أثناء ذلك أفمن يخلق كمن لا يخلق، هذا برهان، يعني هذه النعم برهان على عظمته سبحانه وتعالى ووجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. قال وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، أيضا هذه في سورة النعم سورة النحل، فيعدد النعم ثم يذكر سبحانه وتعالى ما في هذه النعم من برهان على وجوب الوحدانية لله سبحانه وتعالى. كان عليه الصلاة والسلام كل ليلة كما في حديث أنس في صحيح مسلم، كل ليلة إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هذه نعم ينبغي أن يستحضرها المرء وأن يحمد المنعم سبحانه وتعالى على فضله ومنه وجوده وعطائه. نعم.
قال رحمه الله ثم انظر أحوال المضطرين الواقعين في المهالك والمشرفين على الأخطار والبائسين من فقرهم المدقع أو مرضهم الموجع، وكيف تضطرهم الضرورات وتلجئهم الحاجات إلى ربهم وإلههم داعين مفتقرين وسائلين له مستعطين، فيجيب دعواتهم ويكشف كرباتهم ويرفع ضروراتهم.
هذا أيضا من براهين التوحيد، براهين الوحدانية، إجابة الله عز وجل المضطرين في دعواتهم ولجوئهم إلى الله سبحانه وتعالى. حتى هذه الإجابة الإجابة إجابة المضطر حتى إنها تكون لغير المسلم الكافر. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فلما نجاهم أي أجابهم ونجاهم من هذه الشدة التي هم فيها إذا هم يشركون أي يعودون إلى شركهم. ولهذا فإن المشرك في شدته وضرورته الملحة ينسى الأصنام والمعبودات كلها ولا يفزع إلا إلى الله، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ماذا ضل من تدعون إلا إياه. ضل من تدعون، كل الذين تدعون من دون الله يذهبون عن عقولكم ولا تلجؤون إلى أي منهم. ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. إذا نجاكم وسلمكم من الهلكة ومن الغرق وصرتم في البر في أمنة عدتم إلى الشرك وأعرضتم عن التوحيد. أفأمنتم أي وأنتم في البر، أفأمنتم أن يخسف بكم البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. يعني هذه ثلاثة أمور، اثنان قد تحصل لهم وهم في البر، أن يخسف بهم البر أو يرسل عليهم وهم في البر حاصب من الريح فيهلكهم بها، والأمر الثالث أن يعيدهم إلى البحر مرة أخرى لحاجة من الحاجات ثم يغرقهم في البحر. فهم ليسوا في أمان لا في البر ولا في البحر، وليس لهم ملجأ إلا إلى الله لا في البر ولا في البحر، فلما الشرك؟ فالحاصل أن هذا من براهين التوحيد، أن الله سبحانه وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه، والمشرك الذي يعبد غير الله في شدته وضرورته لا يفزع إلا إلى الله، هذا من براهين التوحيد. تجده في رخائه في شرك ثم إذا أصابته الشدد قال يا الله، لم يفزع إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وكان سبب إسلام عكرمة ابن أبي جهل هذا الأمر، وكان من كبار المشركين وأشداء الناس في الشرك والمعاداة لدين محمد عليه الصلاة والسلام، بل لشدة ما كان عليه من الشرك والمعاداة للدين كان ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم يوم الفتح. أهدر النبي دمه عليه الصلاة والسلام وقال حتى ولو لقي في مكة يقتل. ففر لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فر وذهب إلى جهة البحر وركب في الفلك فارا، وهم في الفلك عاينوا الغرق، أصابتهم شدة عاينوا فيها الغرق. فقال بعضهم لبعض وهو يسمع عكرمة، قال بعضهم لبعض: أخلصوا أخلصوا، هم مشركون، قال بعضهم لبعض: أخلصوا، لا ينجيكم في هذا إلا الإخلاص، أخلصوا لا ينجيكم إلا الإخلاص. فقال وهو يسمع هذا الكلام: لئن كان لا ينجينا هنا إلا الإخلاص فلا ينجينا في كل موطن إلا الإخلاص، وعاهد الله إن نجا ليذهبن إلى محمد عليه الصلاة والسلام ولا يضعن يده في يده. وفعلا نجاه الله وجاء متخفيا إلى أن وضع يده في يد محمد عليه الصلاة والسلام ودخل في الإسلام. فالحاصل أن إجابة الله سبحانه وتعالى للمضطرين هذا من براهين التوحيد. ولهذا قال الله في إقامة الحجة على المشركين في سياق ذكره سبحانه وتعالى لبراهين التوحيد والوحدانية، قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لو أنكم أعملتم التذكر والتفكر لا وقفتم على الحق ولا كنتم من أهله، لكن قليل تذكركم. فالحاصل أن هذا من براهين وحدانية الله سبحانه وتعالى، أنه جل وعلا يجيب المضطر، يجيب المضطرين ويكشف الكروب ويفرج الهموم. نعم.
قال رحمه الله: أليس في هذا أكبر برهان على وحدانيته وسعة علمه ورحمته ودقيق لطفه وأنه ملجأ الخليقة كلها؟ وقد نبه الله على هذا البرهان العقلي بقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله تعالى الله عما يشركون.
نعم، يعني كأن الشيخ كتب هنا إلى قوله، كأنه كتب هنا إلى قوله تعالى الله عما يشركون: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. هذه كلها براهين، حتى الآيات التي قبلها وما بعد هذه كلها براهين يعددها سبحانه وتعالى دليلا على وحدانيته وشاهدا على بطلان الشرك تعالى الله عما يشركون. هذه كلها دليل على الوحدانية، وكلها في الوقت نفسه شاهدا على بطلان الشرك والتعلق بغير الله. قال: أمن يجيب المضطر، أمن يجيب المضطر، وهذا أمر متقرر عندهم، هذا متقرر عندهم عند أهل الشرك، أن المضطر ما ينجيه من ضرورته إلا الله. ولهذا سمعنا قبل قليل في قصة إسلام عكرمة، قالوا أي الكفار المشركون: أخلصوا، لا ينجيكم إلا الإخلاص. فهم يدركون أن الضرورة والشدائد لا منجاة فيها إلا باللجوء إلى الله، يدركون أنه هو الذي يجيب المضطرين. فهذا من براهين التوحيد، من براهين التوحيد ودلائله أنه سبحانه وتعالى يجيب المضطرين. نعم.
وقوله: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، الآية.
نعم، هنا كما في الهامش، يعني في إشارة المحقق، الشيخ هنا ذكر آيتين من سورة العنكبوت ومن سورة يونس، وذكر بعض الآيات من العنكبوت ويونس. والذي ذكر في المتن هو الذي في يونس فقط، مع أن فيه إشارة في الهامش إلى أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر يعني بعض الآيات من العنكبوت وبعض الآيات من يونس، فهذا الموطن فيه نقص في المتن الذي للشيخ رحمه الله. والأصل أن يثبت كاملا، يثبت ما ذكره الشيخ من سورة العنكبوت وما ذكره أيضا من سورة يونس. فالذي ذكره من سورة العنكبوت قول الله سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهذا يبين أن أهل الشرك في الشدائد والضرورات لا يفزعون إلا إلى الله، ولا يلجؤون إلا إليه جل في علاه، ثم إذا نجاهم رجعوا إلى الشرك. وهذا المعنى جاء فيه آيات عديدة. منها الآية التي أشرت في سورة الإسراء، ومنها هذه الآية في العنكبوت، ومنها الآية الأخرى التي ذكر الشيخ في سورة يونس، وهي قوله سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض، يعني بعد النجاة يعودون إلى ما هم عليه من البغي والشرك والظلم وغير ذلك. الحاصل أن هذا من براهين التوحيد. قال الشيخ: وهذا النوع،
قال رحمه الله: وهذا النوع وهو تخليص المضطرين قد شاهدته الخليقة بأعينهم ورأوا من الوقائع ما لا يعد ولا يحصى، وهذا يضطرهم إلى الاعتراف بالله وبوحدانيته.
نعم، يعني هذا برهان مشاهد معاين، الخليقة شاهدوا من هذا نماذج كثيرة ومراهين عديدة شاهدوها وعاينوها، وهي تضطر المرء إلى الاعتراف بوحدانية الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فانظر إلى حالة المضطرين إذا كربتهم الشدائد وأزعجتهم النوائب، كيف تجد قلوبهم متعلقة بالله وألسنتهم ملحة في سؤاله وأفئدتهم متشرفة لنواله.
بالواو متشوفة، الصواب هذا، متشوفة لنواله.
أحسن الله عليك. لا تلتفت عن الله يمنة ولا يسرة، لعلمها الضروري أنه وحده كاشف الشدائد فارج الكروب.
هذه العبارة مستعملة عند الشيخ في كتبه، متشوفة يعني طامعة وراغبة وحريصة. نعم.
أحسن الله عليك. لعلمها الضروري أنه وحده كاشف الشدائد فارج الكروب، لا ملجأ للخليقة إلا إليه، ولا معول لهم إلا عليه. فهل هذه الأمور إلا لأن الخليقة مفطورة على الاعتراف بوحدانية ربها وأنه النافع الضار وأن ملكوت كل شيء بيديه؟ وهل ينكر ذلك إلا من فسدت فطرته بالعقائد الفاسدة والإرادات السيئة؟
نعم، يعني يؤكد رحمه الله المعنى الذي سبق، وهو أن تخليص المضطرين وإجابة المكروبين في شدائدهم ونوائبهم هذا من براهين توحيده، بل إن هذا كما يقول الشيخ رحمه الله فطرت عليه الخليقة، فطرت على الاعتراف بوحدانية الله وأنه النافع الضار وأن ملكوت كل شيء بيده. لكن من اجتالتهم الشياطين وحرفت فطرهم يذهب عنهم ذلك، يذهب عنهم ذلك. قال الله في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. نعم.
قال رحمه الله: وانظر إلى فقر الخلائق إلى ربهم في كل شيء، فهم فقراء إليه في الخلق والإيجاد، وفقراء إليه في البقاء والرزق والإمداد، وفقراء إليه في جلب جميع المنافع، وفقراء إليه في دفع المضار. فهم يسألونه بلسان المقال ولسان الحال، فيعطيهم مطالبهم ويسعفهم في كل مآربهم، إن رغبوا لم يرغبوا إلا إليه، وإن مستهم الضراء لم يلجأوا إلا إليه. فكم كشف الضر والكروب، وكم جبر الكسير ويسر المطلوب، وكم أغاث ملهوفا، وكم أنقذ هالكا. ففقرهم إليه في جميع الأحوال ظاهر مشاهد، وغناه عنهم لا ينكره إلا كل مكابر وجاحد.
فقر المخلوقات إلى الله هذا من براهين وحدانية الله، فالمخلوقات كلها فيها فقر ذاتي إلى الله، فيها فقر ذاتي إلى الله سبحانه وتعالى، لا غنى لها عن الله طرفة عين، فهم فقراء إلى الله في كل أمورهم، في مطعمهم، في مشربهم، في صحتهم، في عافيتهم، في كل أمورهم هم فقراء إلى الله عز وجل، لا غنى لهم عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين، وهو جل وعلا غني عنهم، وغناه جل وعلا غنى ذاتي، غني عن المخلوقات غنى كامل من كل وجه، فهذا من براهين التوحيد. ولهذا جاء في ذكر براهين التوحيد وبطلان الشرك لما قال سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم، هذه الآية في سورة فاطر ليس كذلك؟ نعم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. في هذا السياق الذي هو براهين الوحدانية قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فهذا الفقر الذي في المخلوقات من كل وجه إلى الله هذا من براهين الوحدانية، وغنى الله عن الخلق من كل وجه هذا أيضا من براهين وحدانية الله. ولهذا ذكر هذا البرهان في هذا السياق، سياق إبطال الشرك ودعاء غير الله سبحانه وتعالى والالتجاء إلى غيره، وأن الذي يدعى غير الله ما يملك من قطمير، ما يملك شيئا، والله عز وجل بيده كل شيء وهو الغني الحميد، والخلق كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى من كل وجه. فهذا من براهين وحدانية الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ومن براهين ربوبيته ووحدانيته إجابته للدعوات في كل الأوقات، فلا يحصي الخلق ما يعطيه السائلين وما يجيب به أدعية الداعين من بر وفاجر ومسلم وكافر. تحصل للعباد المطالب الكثيرة ولا يعرفون لها شيئا من الأسباب سوى الدعاء والطمع في فضل الله والرجاء لرحمته. هذا برهان مشاهد في كل الأوقات لا ينكره إلا مباهت جاحد، يدعونه في مطالب دينهم فيجيبهم وفي مطالب دنياهم فيجيبهم. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا.
نعم، هذا أيضا إجابة الله دعاء الداعين، هذا أيضا من براهين توحيده. ولهذا سبحان الله تأمل في سورة غافر، ذكر الله عز وجل براهين عديدة على الوحدانية، ذكر براهين عديدة على الوحدانية، منها فضل الله عز وجل الواسع سبحانه وتعالى، وذكر أيضا منها سبحانه وتعالى أنواع من النعم، جعل الليل سكن والإنعام على العباد بالأنعام وأنواع المركوبات، ذكر نعما عديدة سبحانه في أثناء عدة لهذه البراهين لوحدانيته. قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، سيدخلون جهنم داخرين. فهذا ذكره وما قبله من آيات في براهين التوحيد وما بعده من آيات في براهين التوحيد، فالسياق كله في ذكر البراهين على البراهين المتنوعة على وحدانية الله. من هذه البراهين إجابته دعاء الداعين، وأنه لا يرد من دعاه سبحانه وتعالى، هذا كله من براهين التوحيد. ولعلنا نختم المجلس بقراءة الآيات. هذه الآية وما قبلها من المصحف. أعطي الشيخ المصحف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعطي المصحف أحدد لك المكان. لخلق السماوات هذه كلها من هنا براهين على الوحدانية، يأتي من ضمنها أرجو أن ننتبه لذلك هذا البرهان الذي هو إجابة الله عز وجل دعاء الداعين. نعم.
لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون.
نعم. كذلك ما بعدها من آيات هذه كلها كل السياق في ذكر براهين الوحدانية، فمن براهين الوحدانية مثل ما قال الشيخ إجابة الله سبحانه وتعالى لدعوات الداعين في كل الأوقات، فلا يحصل الخلق ما يعطيه السائلين وما يجيب به أدعية الداعين من بر وفاجر ومسلم وكافر. وهذه الإجابة برهان من براهين وحدانيته، لكن الناس في الدعاء أحوال متفاوتة، منهم من لا هم له في دعاء إلا الدنيا فقط، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يرجو فضل الله عز وجل ونعمه عليه في الدنيا والآخرة، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.